يقول المؤلف رحمه الله: علامات أهل البدع، يعني علامات إذا وجدتها فيهم عرفتهم بها، صفات معينة. لماذا يذكر العلماء لأهل البدع علامات؟ لأن أهل البدع إذا كانت لهم شوكة وقوة ووجود قوي في المكان يظهرون بدعه ويدعون إليها صراحة، لكن إذا كانوا في مكان هم فيه ضعفاء، أقوالهم منبوذة عند عامة الناس، أو أن السلطة بيد أهل السنة يخافونه، عندئذ لا يظهرون شيئا مما عندهم إلا بالخفاء، ويكونون كالمنافقين يظهرون السنة ويبطنون البدعة. فلذلك يذكر العلماء لهم علامات كي يعرفوا بها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين علامات يعرفون بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذه علامات تستدل بها على أن الرجل من أهل السنة أو من أهل النفاق، من أهل الإيمان أو من أهل النفاق. كذلك لأهل البدع علامات، لأهل البدع علامات تعرفهم بها. قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، يعني واضحة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم، الآية والعلامة بنفس المعنى، شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أعظم علامة تعرف بها أهل البدع بغضهم لأهل السنة وحربهم على أهل السنة وعداؤهم لأهل السنة، هذه علامة ظاهرة واضحة لأهل البدع. لذلك ما زال السلف رضي الله عنهم يمتحنون الناس بأهل السنة، كقولهم مثلا: إذا رأيت الرجل من أهل الشام يحب الفزاري فهو من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل من أهل العراق مثلا يحب سفيان فهو من أهل السنة، أو حماد فهو من أهل السنة، يذكرون أئمة أهل السنة في البلد ويعرفون أهل البدع به، فتدخل مثلا على مصر، من رأيته يحب الليث بن سعد فهو سني، ومن رأيته يبغضه فهو مبتدع، ما أبغضه إلا للبدعة. كذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، فيكون الشخص في وقته وبين أهله وأناسه عالما على السنة، فيمتحن أهل بلده به. هكذا السلف كانوا رضي الله عنهم، والآثار عنهم بذلك كثيرة. هذا أصل معروف عند السلف، تعجب من بعض الأفاضل كيف ينكر هذا، عجيب. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة واضحة، علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا أصل الامتحان بالأشخاص، لكن ليس كل من هب ودرج يمتحن به، كما حصل عند كثير من الشباب اليوم في بعض البلاد يمتحنون بكل من هب ودرج. غلط. الامتحان يمتحن أهل السنة برجل قد اشتهر بينهم بالعلم، اشتهر بالفضل، اشتهر بالدين، اشتهر بالسنة، بالدفاع عنها وحبها ونشرها، واشتهر ببغضه لأهل البدع ومفارقتهم، وثبت على ذلك ورسخت قدماه في كل ما ذكرنا. عندئذ يصبح هذا الرجل علما على السنة في بلده، ويمتحن به الناس. هذه العلامة ذكرها المؤلف، وهي بغض أهل البدع لأهل السنة. هذا أمر متفق عليه بين أهل البدع جميعا، يبغضون السني ولا يحبونه ويعادونه، لأنه يظهر عوارهم ويبين زيف أقوالهم ويبين باطلهم ويفضحهم بين الناس ويحذر الناس منهم، فلا يحابيهم ولا يجاملهم كما يتفعل المميع، لا، ويلقون التهم على أهل السنة ويرمونهم بأنواع الألقاب: حشوية وجاهلة وظاهرية ومشبهة وما شابه من الأقوال التي ما زالت إلى اليوم تمضي، جامية، مداخلة، وهابية وما شابه، كلها نفس الطريقة. هذه علامة أهل البدع والضلال. ولما كان أهل السنة يعتقدون في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات، وأخذوا بحقيقة ما جاء في شرع الله، رموهم بالجهل، أنكم أنتم جهال ما تعرفون حقائق هذه النصوص، فأخذتم بظاهرها ومضيتم. هكذا يقول أهل البدع لأهل السنة، وهذا بجهلكم. وعندهم في نظرهم ما هو العلم؟ العلم ليس القرآن والسنة، ما يلقيه إليهم الشيطان من نتاج عقولهم الفاسدة، لأنهم يحكمون عقولهم على شريعة الله، فما يوسوس لهم الشيطان به فينتج عنه عن عقولهم يجعلونه هو العلم وهو الدين. هذا معنى ما ذكره المؤلف. خلاصة قوله أن علامة أهل البدع بغضهم لأهل السنة ومحاربتهم لهم ورميهم بالألقاب الكاذبة حتى ينفر الناس عنهم، والعبرة بالحقيقة وبالأدلة وبمنهج السلف رضي الله عنهم. نعم. قال المؤلف بعد أن ذكر إسناده إلى أحمد بن سنان القطان، قال يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذا دليل على ما ذكر المؤلف من علامات أهل البدع من كلام السلف رضي الله عنهم. هؤلاء رجال قد تكلموا بعلم، تكلموا بخبرة. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. نعم، يبغض أهل الحديث، أهل السنة، السلفيون، فرقة الناجية، طائفة المنصورة، كلها أسماء لجماعة واحدة. هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال: فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه فيبقى غائصا في ضلاله، نسأل الله العافية. ثم ذكر بإسناده عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. الله أكبر، أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيته وهو يردد هذه الكلمة: زنديق زنديق زنديق. خلاص تبين الأمر، اتضح رجل منافق. كيف عرف الإمام أحمد أنه منافق؟ حكم عليه بالزندقة من قوله في أهل الحديث إنهم قوم سوء. بس تكفي هذه. ثم ذكر بإسناده عن أبي نصر بن سلام الفقيه يقال: ليس شيء أثقل، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. لا يحب أهل الإلحاد، لا يحبون حديث رسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أخباره. ما زال أهل البدع إلى اليوم يقول: أنتم تشغلون أنفسكم بالسواك والطهارة والخلاء وما شابه وتتركون المهمات، ويعنون المهمات الاشتغال بالسياسة. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله، فذكر إسناده عن الشيخ أبي قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ: أبو بكر حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ نفس الكلام، سبحان الله، نفس الطريقة، هي سنتهم واحد. إلى متى تبقى حدثنا وأخبرنا؟ إلى متى قال الله قال رسول الله؟ قال: فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا، لشدة ما وقع فيه من ضلال، حتى كفره، قال: قل قم يا كافر. ببغضه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ العدل العالم عفوا الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول أبوه هو أبو حاتم الرازي الإمام العلم قال عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو حاتم الرازي إمام كبير هو وأبو زرع الرازي إمامان كبيران من أئمة أهل السنة كانوا في زمن الإمام البخاري رحمه الله وكلهم أعلام يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر هذه قاعدة عندهم علامة أهل البدع إذا أردت أن تعرفهم فالوقيعة في أهل الأثر يعني الطعن في أهل الحديث قال وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية حشوية يسمون به أهل السنة الذين يعطلون الصفات يقولون لأهل السنة أنتم حشوية يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة هذه حال أهل البدع الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة المرجئة يسمون أهل السنة خوارج القدرية يسمون أهل السنة مجبرة يعني جبرية الجبرية يسمون أهل السنة قدرية وهكذا وأهل السنة بحمد الله وسط بين هذه الطوائف كلها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا هؤلاء يقبلونهم ولا هؤلاء يقبلونهم لأنهم وسط معتدلون مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة هذا حال الجهمية كلهم سواء كانوا جهمية معتزلة أشاعرة متردية كلابية كلهم هؤلاء نفاة الصفات يسمون أهل السنة مشبهة لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة نواصب يعني الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حالهم الرافضة يرمون أهل السنة بأنهم نواصب والنواصب يرمون أهل السنة بأنهم رافضة وهكذا وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هاتين الطائفتين بين الرافضة وبين الناصبة فهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة معتدلة لا إفراط ولا تفريط ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليهم ويترضون عنهم فلا هم نواصب ولا هم روافض مؤلف قال في قال قلت أنا وكذا وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث يعني رمي أهل البدع لأهل السنة بهذه الأسماء كله عصبية لبدعتهم وبغضا لأهل السنة فقط ولا في الحقيقة أهل السنة بريئون من كل هذه البدع ولا يلحقهم إلا اسم واحد وهو أهل الحديث لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعل أهل البدع مع أهل السنة كما فعل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم فكما أن الكفار رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الألقاب والأكاذيب كذلك فعل أهل البدع مع أهل الحديث وهم كلهم كذبة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق إلا اسم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى مبعوث كذلك أهل السنة يلحقهم اسم واحد وهو أهل الحديث لأن هذا هو الحق وغيره كله باطل فهم يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم فالحق هي نسبتهم إلى هذا الطريق قال فإنهم اقتسموا القول فيه أي في النبي صلى الله عليه وسلم فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قال وكذلك المبتدع خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث فسماهم يعني بعض أهل البدع فسماهم بعضهم حشوية، بعض أهل البدع سمى أهل السنة حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، يعني معصومون من هذه المعائب كلها وهذه الضلالات كلها والحمد لله. بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ونحن نحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. المؤلف رحمه الله علامات أهل السنة، كما أن لأهل البدع علامات فلأهل السنة أيضا علامات. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن للإيمان علامات وللنفاق أيضا علامات. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه عز وجل. هذه علامة واضحة كما ذكرنا، دليلها آية الإيمان حب الأنصار، فعلامة على الإيمان، علامة على السنة كذلك حب أهل السنة. لماذا تحبهم؟ لأنهم نصروا السنة وأعز الله سبحانه وتعالى بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقاموها بين العباد ونشروها ودعوا الناس إليها، كانوا نصحة لدين الله سبحانه وتعالى وللإسلام وللمسلمين أيضا. فلذلك نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. وعلامة السنة أيضا بغضه لأهل البدع، هذه علامة فارقة بين السني والمبتدع، فإذا رأيت الرجل يحب المبتدع فاعلم أنه مبتدع وليس بسني، هذه علامة فارقة وهي فارقة بين السني وبين المميز. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره. قتيبة بن سعيد هذا أحد مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام علم رحمه الله، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم أئمة السنة في زمنهم وأئمة أهل الحديث، من يشتغل في علم الحديث ينظر إلى هذه الأسماء تمر بك كثيرا، وهم أعلام فقهاء أئمة كانوا مشهورين ومعروفين بالسنة والدفاع عنها وحرب أهل البدع. سفيان الثوري كان في الكوفة إماما، ومالك بن أنس كان في المدينة، الأوزاعي في الشام، وشعبة في العراق، وابن المبارك في خراسان، وهكذا. هؤلاء كانوا في بلاد الإسلام أعلاما على السنة، لذلك قال في آخر كلامه: فاعلم أنه صاحب سنة. إذا كان يحب هؤلاء فهو صاحب سنة، لأنه يحبهم لأنهم أهل سنة ولأنهم نصروا السنة وصاروا معروفين بالسنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم براهوي، وهؤلاء كانوا أعلام السنة في زمنهم أيضا في بلدانهم. الإمام أحمد مشهور معلوم، وصاحبه إسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى أيضا، كلهم مشاهير بالعلم والسنة رحمهم الله. قال: فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميت ما أكبر من سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباعهم آثار وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلم وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثله يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهري ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه محمد. ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي السجدي محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وصاحب السنن، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي وجدي من قبل أبي سعد من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها والين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها. هذه العقيدة التي ذكرها ينقل الآن اتفاق السلف على كل ما تقدم. إذن هو لا يذكر عقيدته، يذكر عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام يجعل أهل الباطل في تخبط وفي حيرة عندما يخالفون هذا المنهج وهذه الطريقة ويدعون أن السلف لم يكونوا على كذا أو على كذا. هذا الكلام الذي سطره المؤلف هنا قاض عليهم والحمد لله. قال: ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها رضا. إن لم تتضح لي هذه الكلمة رضا ما الذي يريد بها. طيب، قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. واتفقوا، لاحظ إيش يقول، واتفقوا مع ذلك على كل ما ذكره في أهل البدع. هذا أصل عندهم متفق عليه مخالف لمنهج المميعة. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم. كلام نفيس هذا في زمن المؤلف يذكره، فما بالك بزماننا. السيرة واحدة بارك الله فيكم، ما زال أهل السنة يأتي غرباء من بعد القرون الثلاثة الأولى، بعد ذلك سيرة العلماء واحدة. اسمع ما يقول لك من نصيحة. قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. يعني أن أهل السنة ما زالوا في قلة وسيقلون، وسيكثر أهل البدع وأهل الضلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر وتنخدع بكثرة أهل البدع وتقول إذن هم على الحق، بل الكثرة قد ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع. قال: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. لماذا؟ يعني يكون أجرك أنت اليوم مع كثرة أهل البدع والضلال أعظم من أن أجر السابقين. لماذا؟ قال: إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر 50. فقيل: 50 منهم؟ قال: بل منكم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله، وذكر إسناده إلى ابن شهاب الزهري، قال: تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وذلك وليس المراد العدد، وهذا أمر يحتاج إلى توقيف، ولا نعرف فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، لكن المقصود أن تعليم السنة إذا عمل بها الناس من بعدك فلك أجر من يعمل بهذه السنة، فيكون أجرك عظيم أعظم من أجرك لو أنك اقتصرت فقط على العمل بها. أخبرنا ثم ذكر أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله، ثم ذكر إسناده، قال: عن عمرو بن محمد قال: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى. فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ يعني بينهما سنين طويلة جدا، كيف التقى آدم مع موسى؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا منهج أهل السنة، ما تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك. أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يجمع آدم وموسى حتى وإن كان بينهم سنين؟ فينبغي أن تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الله بعقلك. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه. يعني أنه قال: كيف هو يريد أن يستنكر هذا الخبر، كما يفعل العقلانيون اليوم عندما يأتيه خبر الذباب أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يقول لك: ألقي بهذا الحديث من النافذة أو ضعه تحت قدمي، هذا كفر، كلام هذا كفر. هؤلاء كانوا يعترضون، القدامى كانوا يعترضون، ما كانوا يجرؤون أن ينطقوا بمثل هذا الكلام. عقلانيون اليوم هؤلاء الذين هم بلا عقول حقيقة أشد بعدا عن التسليم والقبول لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأوائل، مع أنهم كلهم في ضلال، لكن هؤلاء قد فاق ضلالهم الأوائل من سلفهم. قال: ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى، أن يتلقى أو يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه وتعالى، وجعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استعجلنا قليلا في القراءة، كان ينبغي أن نقرأ بهدوء، لكن لأن الصحة لا تسمح بغير ذلك، والله المستعان. والأصل الذي أحب أن أنبه عليه قبل أن أنهي هو موضوع الاتباع وعدم فتح المجال للعقل في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت قال الله، قال رسول الله، أو قال السلف الصالح رضي الله عنهم كذا وكذا، فاقبل وسلم، اقبل وسلم. الاتباع والقبول والتسليم، إذا لقيت الله سبحانه وتعالى بهذا فستلقاه على ما كان عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم. لكن إذا فتحت المجال لعقلك بأن يشطح في اجتهاداته يمنة ويسرى، أو أنك عارضت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات الله سبحانه وتعالى بعقلك وصرت تورد عليها الأسئلة كيف ولما ولماذا، فعندئذ ستكون قد فتحت على نفسك باب ضلالة. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، ونسأل الله الثبات سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي سطر في هذا الكتاب، يعني من أراد أن يثبت على الطريق فيكثر من قراءة مثل هذا الكلام. وأنصحكم بقراءة كتاب الشريعة للآجري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكائي وكتاب السنة للخلال. هذه الكتب كتب نفيسة جدا وعظيمة النفع، أكثر من الاطلاع عليها والقراءة مما فيها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب. يقول المؤلف رحمه الله: علامات أهل البدع، يعني علامات إذا وجدتها فيهم عرفتهم بها، صفات معينة. لماذا يذكر العلماء لأهل البدع علامات؟ لأن أهل البدع إذا كانت لهم شوكة وقوة ووجود قوي في المكان يظهرون بدعهم ويدعون إليها صراحة، لكن إذا كانوا في مكان هم فيه ضعفاء، أقوالهم منبوذة عند عامة الناس، أو أن السلطة بيد أهل السنة يخافونهم، عندئذ لا يظهرون شيئا مما عندهم إلا بالخفاء، ويكونون كالمنافقين يظهرون السنة ويبطنون البدعة. فلذلك يذكر العلماء لهم علامات كي يعرفوا بها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين علامات يعرفون بها، كقوله عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذه علامات تستدل بها على أن الرجل من أهل السنة أو من أهل النفاق، من أهل الإيمان أو من أهل النفاق. كذلك لأهل البدع علامات، لأهل البدع علامات تعرفهم بها. قال: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، يعني واضحة. وأظهر آياتهم وعلاماتهم، الآية والعلامة بنفس المعنى، شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أعظم علامة تعرف بها أهل البدع بغضهم لأهل السنة وحربهم على أهل السنة وعداؤهم لأهل السنة، هذه علامة ظاهرة واضحة لأهل البدع. لذلك ما زال السلف رضي الله عنهم يمتحنون الناس بأهل السنة كقولهم مثلا: إذا رأيت الرجل من أهل الشام يحب الفزاري فهو من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل من أهل العراق مثلا يحب سفيان فهو من أهل السنة، أو حماد فهو من أهل السنة. يذكرون أئمة أهل السنة في البلد ويعرفون أهل البدع به، فتدخل مثلا على مصر، من رأيته يحب الليث بن سعد فهو سني، ومن رأيته يبغضه فهو مبتدع، ما أبغضه إلا للبدعة. كذلك الإمام مالك والإمام الشافعي فيكون الشخص في وقته وبين أهله وأناسه علما على السنة، فيمتحن أهل بلده به. هكذا السلف كانوا رضي الله عنهم، والآثار عنهم بذلك كثيرة. هذا أصل معروف عند السلف، وتعجب من بعض الأفاضل كيف ينكر هذا، عجيب. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة واضحة، علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا أصل الامتحان بالأشخاص، لكن ليس كل من هب ودرج يمتحن به، كما حصل عند كثير من الشباب اليوم في بعض البلاد يمتحنون بكل من هب ودرج. غلط. الامتحان يمتحن أهل السنة برجل قد اشتهر بينهم بالعلم، اشتهر بالفضل، اشتهر بالدين، اشتهر بالسنة، بالدفاع عنها وحبها ونشرها، واشتهر ببغضه لأهل البدع ومفارقتهم، وثبت على ذلك ورسخت قدمه في كل ما ذكرنا. عندئذ يصبح هذا الرجل علما على السنة في بلده ويمتحن به الناس. هذه العلامة ذكرها المؤلف وهي بغض أهل البدع لأهل السنة، هذا أمر متفق عليه بين أهل البدع جميعا، يبغضون السنة ولا يحبونه ويعادونه، لأنه يظهر عوارهم ويبين زيف أقوالهم ويبين باطلهم ويفضحهم بين الناس ويحذر الناس منهم، فلا يحابيهم ولا يجاملهم كما تفعل المميعة، لا، ويلقون التهم على أهل السنة ويرمونهم بأنواع الألقاب، حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة وما شابه من الأقوال التي ما زالت إلى اليوم تمضي، جامية، مداخلة، وهابية وما شابه، كلها نفس الطريقة. هذه علامة أهل البدع والضلال. ولما كان أهل السنة يعتقدون في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما أثبت الله لنفسه من أسماء وصفات، وأخذوا بحقيقة ما جاء في شرع الله، رموهم بالجهل، أنكم أنتم جهال ما تعرفون حقائق هذه النصوص، فأخذتم بظاهرها ومضيتم، هكذا يقول أهل البدع لأهل السنة، وهذا بجهلكم. وعندهم في نظرهم ما هو العلم؟ العلم ليس القرآن والسنة، ما يلقيه إليهم الشيطان من نتاج عقولهم الفاسدة، لأنهم يحكمون عقولهم على شريعة الله، فما يوسوس لهم الشيطان به فينتج عنه عن عقولهم يجعلونه هو العلم وهو الدين. هذا معنى ما ذكره المؤلف. خلاصة قوله أن علامة أهل البدع بغضهم لأهل السنة ومحاربتهم لهم ورميهم بالألقاب الكاذبة حتى ينفر الناس عنهم، والعبرة بالحقيقة وبالأدلة وبمنهج السلف رضي الله عنهم. نعم. قال المؤلف بعد أن ذكر إسناده إلى أحمد بن سنان القطان، قال يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذا دليل على ما ذكر المؤلف من علامات أهل البدع من كلام السلف رضي الله عنهم. هؤلاء رجال قد تكلموا بعلم، تكلموا بخبرة. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. نعم، يبغض أهل الحديث، أهل السنة، السلفيون، فرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كلها أسماء لجماعة واحدة، هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال: فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، فيبقى غائصا في ضلاله، نسأل الله العافية. ثم ذكر بإسناده عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. الله أكبر، أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل بيته وهو يردد هذه الكلمة: زنديق زنديق زنديق. خلاص تبين الأمر، اتضح رجل منافق. كيف عرف الإمام أحمد أنه منافق؟ حكم عليه بالزندقة من قوله في أهل الحديث إنهم قوم سوء. بس تكفي هذه. ثم ذكر بإسناده عن أبي نصر بن سلام الفقيه يقال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. لا يحب أهل الإلحاد، لا يحبون حديث رسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أخباره. ما زال أهل البدع إلى اليوم قل: أنتم تشغلون أنفسكم بالسواك والطهارة والخلاء وما شابه وتتركون المهمات، ويعنون المهمات الاشتغال بالسياسة. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله، فذكر إسناده عن الشيخ أبي قال: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ: أبو بكر حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ نفس الكلام، سبحان الله، نفس الطريقة، هي سنتهم واحد. إلى متى تبقى حدثنا واخبرنا؟ إلى متى قال الله قال رسول الله؟ قال: فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا، لشدة ما وقع فيه من ضلال، حتى كفر. قال: قل قم يا كافر. ببغضه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأنا أسمع سمعت أبي يقول، أبوه هو أبو حاتم الرازي الإمام العلم، قال عن به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. أبو حاتم الرازي إمام كبير، هو وأبو زرع الرازي إمامان كبيران من أئمة أهل السنة، كانوا في زمن الإمام البخاري رحمه الله، وكلهم أعلام. يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه قاعدة عندهم. علامة أهل البدع إذا أردت أن تعرفهم فالوقيعة في أهل الأثر، يعني الطعن في أهل الحديث. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية. حشوية يسمون به أهل السنة الذين يعطلون الصفات، يقولون لأهل السنة: أنتم حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. هذه حال أهل البدع. الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة، المرجئة يسمون أهل السنة خوارج، القدرية يسمون أهل السنة مجبرة، يعني جبرية، الجبرية يسمون أهل السنة قدرية، وهكذا. وأهل السنة بحمد الله وسط بين هذه الطوائف كلها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا هؤلاء يقبلونهم ولا هؤلاء يقبلونهم، لأنهم وسط معتدلون مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. هذا حال الجهمية كلهم، سواء كانوا جهمية معتزلة أشاعرة ماتريدية كلابية، كلهم هؤلاء نفاة الصفات يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة، نواصب يعني الذين ينصبون العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حالهم. الرافضة يرمون أهل السنة بأنهم نواصب، والنواصب يرمون أهل السنة بأنهم رافضة، وهكذا. وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هاتين الطائفتين، بين الرافضة وبين الناصبة، فهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبة معتدلة لا إفراط ولا تفريط، ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويترحمون عليهم ويترضون عنهم، فلا هم نواصب ولا هم روافض. مؤلف قال في قال قلت أنا وكذا وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث، يعني رمي أهل البدع لأهل السنة بهذه الأسماء كله عصبية لبدعتهم وبغضا لأهل السنة فقط، ولا في الحقيقة أهل السنة بريئون من كل هذه البدع ولا يلحقهم إلا اسم واحد وهو أهل الحديث، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أهل البدع مع أهل السنة كما فعل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الكفار رموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الألقاب والأكاذيب كذلك فعل أهل البدع مع أهل الحديث وهم كلهم كذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحقه إلا اسم أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى مبعوث، كذلك أهل السنة يلحقهم اسم واحد وهو أهل الحديث، لأن هذا هو الحق وغيره كله باطل، فهم يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، فالحق هي نسبتهم إلى هذا الطريق. قال فإنهم اقتسموا القول فيه أي في النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا، قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال وكذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم يعني بعض أهل البدع، فسماهم بعضهم حشوية، بعض أهل البدع سمى أهل السنة حشوية، وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية، وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب، يعني معصومون من هذه المعائب كلها وهذه الضلالات كلها والحمد لله، بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وقد وفقهم الله عز وجل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ونحن نحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. المؤلف رحمه الله علامات أهل السنة، كما أن لأهل البدع علامات فلأهل السنة أيضا علامات، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن للإيمان علامات وللنفاق أيضا علامات. قال: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه عز وجل. هذه علامة واضحة كما ذكرنا، دليلها آية الإيمان حب الأنصار. فعلامة على الإيمان، علامة على السنة كذلك حب أهل السنة. لماذا تحبهم؟ لأنهم نصروا السنة وأعز الله سبحانه وتعالى بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقاموها بين العباد ونشروها ودعوا الناس إليها، أو كانوا نصحة لدين الله سبحانه وتعالى وللإسلام وللمسلمين أيضا. فلذلك نحبهم ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. وعلامة السن أيضا بغضه لأهل البدع، هذه علامة فارقة بين السني والمبتدع. فإذا رأيت الرجل يحب المبتدع فاعلم أنه مبتدع وليس بسني، هذه علامة فارقة، وهي فارقة بين السني وبين المميع. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره. قتيبة بن سعيد هذا أحد مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام علم رحمه الله، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء كلهم أئمة السنة في زمنهم وأئمة أهل الحديث. من يشتغل في علم الحديث ينظر إلى هذه الأسماء، تمر بك كثيرا، وهم أعلام فقهاء أئمة كانوا مشهورين ومعروفين بالسنة والدفاع عنها وحرب أهل البدع. سفيان الثوري كان في الكوفة إماما، ومالك بن أنس كان في المدينة، الأوزاعي في الشام، وشعبة في العراق، وابن المبارك في خراسان، وهكذا. هؤلاء كانوا في بلاد الإسلام أعلاما على السنة. لذلك قال في آخر كلامه: فاعلم أنه صاحب سنة. إذا كان يحب هؤلاء فهو صاحب سنة، لأنه يحبهم لأنهم أهل سنة ولأنهم نصروا السنة وصاروا معروفين بالسنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل إسحاق بن إبراهيم براهويه، وهؤلاء كانوا أعلام السنة في زمنهم أيضا في بلدانهم. الإمام أحمد مشهور معلوم، وصاحبه إسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى أيضا، كلهم مشاهير بالعلم والسنة رحمهم الله. قال: فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباعهم آثاره وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلم وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهري ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه محمد. ومحمد بن مسلم بن وارة ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي الصيزدي، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وصاحب السنن، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبي سعد، وجدي من قبل أبي سعد من قبل أبي سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي، وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها، ناصرين لها، داعين إليها، والين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدة جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها. هذه العقيدة التي ذكرها ينقل الآن اتفاق السلف على كل ما تقدم، اتفاق السلف على كل ما تقدم. إذن هو لا يذكر عقيدته، يذكر عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام يجعل أهل الباطل في تخبط وفي حيرة عندما يخالفون هذا المنهج وهذه الطريقة، ويدعون أن السلف لم يكونوا على كذا أو على كذا. هذا الكلام الذي سطره المؤلف هنا قاض عليهم والحمد لله. قال: ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها رضا. إن لم تتضح لي هذه الكلمة رضا ما الذي يريد بها؟ طيب، قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. واتفقوا، لاحظ إيش يقول، واتفقوا مع ذلك على كل ما ذكره في أهل البدع. هذا أصل عندهم متفق عليه، مخالف لمنهج المميعة. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم. كلام نفيس هذا في زمن المؤلف يذكره، فما بالك بزماننا. السيرة واحدة بارك الله فيكم، ما زال أهل السنة غرباء من بعد القرون الثلاثة الأولى، بعد ذلك سيرة العلماء واحدة. اسمع ما يقول لك من نصيحة. قال: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. يعني أن أهل السنة ما زالوا في قلة وسيقلون، وسيكثر أهل البدع وأهل الضلال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر وتنخدع بكثرة أهل البدع وتقول إذن هم على الحق، بل الكثرة قد ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع. قال: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفى كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. لماذا؟ يعني يكون أجرك أنت اليوم مع كثرة أهل البدع والضلال أعظم من أن أجر السابقين. لماذا؟ قال إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله، وذكر إسناده إلى ابن شهاب الزهري، قال تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وذلك وليس المراد العدد، وهذا أمر يحتاج إلى توقيف، ونعرف فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، لكن المقصود أن تعليم السنة إذا عمل بها الناس من بعدك فلك أجر من يعمل بهذه السنة، فيكون أجرك عظيم، أعظم من أجرك لو أنك اقتصرت فقط على العمل بها. أخبرنا، ثم ذكر، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله، ثم ذكر إسناده، قال عن عمرو بن محمد قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني بينهما سنين طويلة جدا، كيف التقى آدم مع موسى؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. هكذا منهج أهل السنة، ما تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك. أليس الله سبحانه وتعالى بقادر على أن يجمع آدم وموسى حتى وإن كان بينهم سنين؟ فينبغي أن تعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع الله بعقلك. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، يعني أنه قال كيف هو يريد أن يستنكر هذا الخبر كما يفعل العقلانيون اليوم عندما يأتيه خبر الذباب أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، يقول لك ألقي بهذا الحديث من النافذة أو ضعه تحت قدمي، هذا كفر، كلام هذا كفر. هؤلاء كانوا يعترضون، القدامى كانوا يعترضون، ما كانوا يجرؤون أن ينطقوا بمثل هذا الكلام. عقلانيون اليوم هؤلاء الذين هم بلا عقول حقيقة أشد بعدا عن التسليم والقبول لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأوائل، مع أنهم كلهم في ضلال، لكن هؤلاء قد فاق ضلالهم الأوائل من سلفهم. قال ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى، أن يتلقى أو يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه وتعالى، وجعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استعجلنا قليلا في القراءة، كان ينبغي أن نقرأ بهدوء، لكن لأن الصحة لا تسمح بغير ذلك، والله المستعان. والأصل الذي أحب أن أنبه عليه قبل أن أنهي هو موضوع الاتباع وعدم فتح المجال للعقل في شرع الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت قال الله، قال رسول الله، أو قال السلف الصالح رضي الله عنهم كذا وكذا، فاقبل وسلم، اقبل وسلم الاتباع والقبول والتسليم. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى بهذا فستلقاه على ما كان عليه سلفك الصالح رضي الله عنهم. لكن إذا فتحت المجال لعقلك بأن يشطح في اجتهاداته يمنة ويسرى، أو أنك عارضت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات الله سبحانه وتعالى بعقلك وصرت تورد عليها الأسئلة كيف ولما ولماذا، فعندئذ ستكون قد فتحت على نفسك باب ضلالة. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، ونسأل الله الثبات سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي سطر في هذا الكتاب، يعني من أراد أن يثبت على الطريق فيكثر من قراءة مثل هذا الكلام. وأنصحكم بقراءة كتاب الشريعة للآجوري وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي وكتاب السنة للخلال. هذه الكتب كتب نفيسة جدا وعظيمة النفع، أكثر من الاطلاع عليها والقراءة مما فيها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.